بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الحضور، حياكم الله إلى اللقاء 31 من لقاءات مركز تفسير للدراسات القرآنية. هذه اللقاءات التي تسعد باستضافة خبراء وعلماء ومهتمون أو مهتمين بعلوم القرآن وبالقرآن الكريم، يطرحون آراء نيرة ويضعون تجربتهم بين أيدي إخوانهم لتتلاقح الأفكار ويخرج من خلال ذلك بإذن الله عز وجل ربما مشاريع وربما خطوات تسهم في خدمة كتاب الله عز وجل، وهو الأمر الذي يشرف به كل من حمل هذا الكتاب ومن آمن به. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا جميعا في طاعته وفي خدمة كتابه. وضيفنا في هذا اللقاء ضيف خبر الإعلام وخدم القرآن. أما خبر الإعلام فقد يكون ليس جديدا، وأما خدمته لكتاب الله وللقرآن الكريم فربما يتضح من خلال طرحه هذه الأمسية. أقدم لكم ضيفنا الدكتور مالك بن إبراهيم الأحمد، وهو وجه إعلامي له صولاته وجولاته في الإعلام وله طرحه المميز في هذا. الدكتور كان متخصصا وفي الهندسة، حيث أخذ أو حصل على الدكتوراه في بريطانيا في الهندسة عام 87 و900 ألف، لكنه تحرف عن الهندسة إلى الإعلام إيمانا بأن ساحة البناء والهندسة الحقيقية هو في الإعلام، حيث الأثر الكبير والعميق والعظيم. هذه قراءة مني، لا أدري ربما له يعني ما يبديه في هذا
في محلها.
إذن الأستاذ المشارك الدكتور مالك بن إبراهيم الأحمد، عضو في هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، وهو أيضا عضو نقابة الصحفيين العالمية مقرها باريس، مستشار أيضا وخبير إعلامي وكاتب صحفي. ولو جلست أعدد ويعني أنثر السيرة بين يديكم لطال المقام بنا في هذا. أسس العديد من المجلات التي عرفت في الإعلام الهادف، منها مجلة الأسرة وسنان وشباب وغيرها. رأس تحرير أيضا مجموعة من المجلات والصحف، وأيضا هو إلى ذلك يقدم الاستشارات ويطور المشاريع الإعلامية، وأيضا يقدم الدراسات والبحوث في هذا الجانب، وهو إلى ذلك أيضا مدرب في الإعلام. حياكم الله دكتور مالك، أهلا وسهلا بكم في هذا الموضوع الهام، الإعلام في خدمة القرآن الكريم. ماذا يمكن أن يقول الدكتور مالك في هذا الموضوع الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به جميعا؟ أدعوه أن يبدأ محاضرته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أولا يسعدني أن أشارك في هذا المنتدى الشهري في مركز تفسير الذي يشرف عليه الدكتور عبد الرحمن الشهري، وخبرته يعني من خيرة الإخوة في جانب خدمة كتاب الله عز وجل، وأرجو أن تكون هذه المناسبة فرصة للتواصل مع المركز ومع الحاضرين ومع المهتمين. في الحقيقة الحديث عن القرآن الكريم حديث ذو شجون، وخصوصا أتوقع الكثير من الحاضرين لهم علاقة واهتمام بكتاب الله عز وجل. ولقد خدم القرآن منذ عهد الصحابة خدمة شاملة كاملة بالجمع والتدقيق والتحقيق والنسخ والشرح والتفسير والضبط والقراءات وعلوم القرآن وغيرها، ومع ذلك ما زال هناك حاجة متجددة ومستمرة. لن أضيف في الجانب المعتاد لخدمة القرآن، فأظن غيري من هو أكثر قربا وتخصصا في هذا الجانب، لكن سوف أشير إلى كيف نخدم القرآن من خلال الإعلام. حديثي هذه الأمسية منذ شقين. الشق الأول هو حديث عام على خدمة القرآن من خلال الإعلام، وسوف أذكر نماذج وأساليب وتقنيات مناسبة، وأختم بتجربة شخصية. هذه التجربة لها وعليها، سوف أعرضها أمامكم وهي لن تتجاوز العشر دقائق، وأتمنى أن تكون فيها هذه التجربة ما ينفع في المستقبل لنا وللحاضرين ومن يعني يرغب في الاهتمام في هذا الجانب، وهو خدمة القرآن من خلال الإعلام. ابتداء، لا شك أن التقنيات الحديثة لها دور ضخم تجاه الناس وفي ضمنها خدمة القرآن، قرآن كتاب الله عز وجل. فمن خلال التقنيات ممكن يعني تسهل الوصول للقرآن من كل مكان. الآن أنا في الصحراء منقطع عن العالم وأستطيع أن أتصفح كتاب الله عز وجل من خلال الجهاز. توفر الآن المصحف في كل المنصات المقروءة، المشاهدة، المسموعة، يعني الإلكترونية وغير الإلكترونية. قراءاته وتفسيره بلمحة البصر الآن أصبحت متاحة معي الجهاز هذا. أنا أحتفظ به قراءات و يعني مصحفا كاملا مفسرا بمفسرين مختلفين، ويعني علوم القرآن كلها متاحة لدي. صيغ مناسبة لتعلم القرآن للمبتدئين والصغار والأطفال. فالتقنيات متوفرة بحمد الله، لكن الإعلام في الحقيقة أعطى يعني فرصة واسعة جدا لخدمة كتاب الله عز وجل. يتميز الإعلام بميزات مهمة يجب أن نستحضرها عند الحديث عن خدمة القرآن. أولاً، الإعلام يتميز بأنه يصل للناس بسرعة وبقوة وأيضاً بسهولة، يعني السهل في الوصول، المناسب للوصول وقت حاجة الناس لهذا للمادة الإعلامية. بالنسبة للقرآن، يساهم في تقريب القرآن للعامة ويسر لهم الاستفادة منه، يحبب القرآن للنفوس ويزينه في قلوبهم. كنت في الطائرة، اسمحوا لي سوف أستخدم أسلوب المقاطع، وبجانبي امرأة وتحدثنا عن الإسلام. بعد مدة كان الحديث يعني يبقى حديثا نظريا، قلت اسمعي هذا المقطع، وكان معي في جهاز الكمبيوتر الحصري، وأنا من محبي قراءة الحصري. فاستمعت، هي لم تسمع بعمرها عن القرآن، ما سمعت ما هو القرآن، حتى الإسلام لا تعرف منه أي شيء. وهذا من الغرائب، امرأة ألمانية مثقفة طبيبة تقول ما سمعت بالإسلام، كنا يعني كأنها مذهب أو شيء، ما تعرف أن هناك دين اسمه الإسلام. فقلت اسمعي، تأثرت المرأة، قلت تعرفين هذا شيء؟ قالت قراء شيء طيب لكن ما أعرف ما هو. أثر في قلبها. يحدثني أحد الأخوة مدير معهد تعليم اللغة العربية في طوكيو، يقول عندنا هذا في اليابان، يقول عندنا امرأة مسلمة يابانية وكان لها صديقة، هذه الصديقة أصيبت بالسرطان، فكانت في المستشفى تحت العناية والمتابعة يعني الصحية. فكان من ضمن التوصيات الأطباء ليهدئوا هذه المرأة ويخففوا عنها وضعوا لها سماعات، وهذه السماعات مرتبطة بجهاز تسجيل فيه موسيقى، فتستمع للموسيقى ليلا نهارا حتى تهدئ من يعني الألم والتعب الذي تشعر فيه. صديقتها المسلمة اليابانية قالت: عندي لك اقتراح. قالت: تفضلي. قال: أنت جربت الطب وما نفع، وهذه ها أنت تستمعين للموسيقى ولم تنفع، فسوف أأتي بشيء تضعينه على أذنيك. فجابت القرآن في مسجل، وضعت السماعات على إذنها، وقالت: فقط استمعي له استماع. مرت بضعة أيام وزارتها المرأة: يا أخوان شوفيت. هذا الكلام حقيقي، وأنقله مباشرة من مدير المعهد ينقل عن هذه المرأة المسلمة، يقول: شوفيت المرأة وهي في داخل المستشفى. تعجب الأطباء اليابانيون، قالوا: ماذا فعلتي؟ أن نعطيها علاج كيماوي ما فاد، ويعني يخفف قليلا. قالت: أستمع لهذا الكتاب. جابت لصديقتي، لاحظ فقط وهي غير مسلمة. فالإعلام، نرجع للإعلام، يوسع دائرة انتشار القرآن، يوصل القرآن لنفوس وبشر لم يطلعوا على هذا القرآن سابقا. هو كتاب، الآن لا، أصبح منصة إلكترونية من خلال الكمبيوتر، نستطيع أن نبثه للناس ونوصله للناس. وفي الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، فأنا أقول إن السحر المعاصر هو الإعلام، فهو يسحر الأعين ويسحر العقول، ويعني يؤثر بالناس التأثير غير الطبيعي. طبعا في كلامنا عن الإعلام في خدمة القرآن نحتاج نتكلم عن الضوابط الشرعية، وهذه لم أطلع عليها في شيء منها، نحتاج دراسات، ولعل المركز أيضا يهتم بهذا الأمر، وهي: ما هي الضوابط في توظيف القرآن أو توظيف الإعلام لخدمة القرآن؟ مثلا هل يجوز تمثيل قصص القرآن؟ بمعنى آخر، القرآن فيه الكثير من القصص على لسان الأنبياء أو على لسان آخرين، قصة الخضر على سبيل المثال، والحوارات هل يجوز تمثيلها كما جاء قصة فرعون وغيرها، أو وضع الصور المصاحبة؟ في كلام كثير، موضوع أيضا كيفية في توظيف القرآن، ما هي الضوابط أيضا الشرعية. مجالاتنا في خدمة القرآن إعلاميا لا تعد ولا تحصى. في الإذاعة بحمد الله عندنا إذاعة قرآن، وفيها قراءات متنوعة، وفيها بعض أيضا البرامج المتعلقة بالقرآن. في التلفاز غالبا عبارة عن برامج، إما برامج يعني تفسير، أو برامج وثائقية، أو القرآن أحيانا يكون مفسرا ومترجما ومعلقا عليه. في الإنترنت خدم القرآن خدمة ضخمة، فهناك المواقع المتخصصة للقراءات، وعندنا مواقع التفسير، ومواقع لأحكام القرآن وعلوم القرآن، ومواقع أسئلة وأجوبة حول القرآن. أيضا ممكن تكون هناك مدونات شخصية للمهتمين بدراسات القرآن، مواقف، مذكرات، قصص، أيضا مؤتمرات، ورش عمل، ندوات، دورات، كل ما يخدم القرآن ممكن يقدم من خلال هذه الأشياء. أيضا المنتديات التي يتبادل المختصين فيها الخبرات وأهل الاهتمام. الإعلام الجديد عمل نقلة وثورة هائلة في موضوع الاستفادة، أو ممكن يستفاد منه في موضوع الإعلام في موضوع القرآن. جميع المناشط، الفوائد التفسيرية، فوائد في تفسير القرآن، ممكن عن طريق التويتر، ممكن صفحات كاملة، صفحات متخصصة في القرآن في الفيسبوك، روابط في مع اليوتيوب، أيضا أخبار ومعلومات جديدة، أو يعني فوائد جديدة، حتى لو أنتجت بعض المقاطع الفيديو وذات العلاقة بإيحاءات الآيات وغيرها، كلها ممكن أيضا تكون تعرض من خلال الإعلام الجديد. حتى برامج الإعجاز العلمي التي مرتبطة بالإعجاز أيضا لها علاقة بالقرآن بشكل مباشر، ممكن يعني تعرض كجزء من يعني البرامج في اليوتيوب. الأجهزة الذكية أيضا سهلت الأمر بشكل كبير، فالآن أصبحت لدينا ويعني توفرت لدينا التطبيقات الكاملة للقرآن، بين كل مدة ومدة أدخل وأشوف أيضا طبعة جديدة للمصحف بإضافات بفوائد جديدة. أيضا القراءات القرآن كلها أصبحت متداولة ومتاحة لدينا، التفسير، الترجمة، ترجمة المعاني طبعا ممكن أيضا الآن، أنا لم أطلع عليه لكن قد تكون موجودة أو قد يمكن توجد مستقبلا، وهو تصحيح التلاوة. نتكلم عن تطبيقات الأجهزة الذكية، تصحيح التلاوة، التفسير اللحظي، من تؤشر على الآية تأتيك التفسير، أو الترجمة المباشرة، أو الفوائد والعبر، هذا كلها من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية. روابط تكون تضغط على الآية تعطيك رابط مفسر أو شرح تفصيلي أو بقاطع ذات علاقة وهكذا. فخدمة القرآن من خلال الإعلام ليس لها حد، والقضية واسعة جدا. سوف أركز أو أذكر اليوم تجربة قمنا بها. كان لدينا فكرة منذ زمن طويل كيف نخدم القرآن تلفزيونيا مصورا، فكانت أمامنا مجموعة من التحديات، تحدي شرعي، تحدي فني، تحدي موضوعي. بدأنا بالقضية الأولى وهي الحصول على حقوق التلاوة. بدأنا بالحصري، أبناء الحصري رفضوا يعطونا حقوق التلاوة إلا طلبوا ربع مليون. حرام عليكم، ربع مليون، إحنا أصلاً ما هوش مشروع تجاري عشان تطلبوا مننا ربع مليون. فذهبنا وجدنا قراءة سديس متاحة وليس لها حقوق، فأخذنا قراءة سديس. جاءت القضية الثانية اللي هو مدى جواز يعني عرض صور ذات علاقة بالقرآن، قصدي من ناحية شرعية. فاستفتينا الأزهر، لأن كان العمل كل هذا اللي نفذناه في مصر، فاستفتينا في الأزهر فجتنا الموافقة بما يعني يناسب، أنه يعني إذا كانت شارحة ووضحة ومؤيدة للمعاني فلا معنى. كانت الفكرة أن يكون المصحف نصفه صورة ويتبعه الآيات، نص الآيات، طبعا الآيات مكتوبة وأيضا مسموعة، تسمع السديس وتقرأ الآيات ويعقبها تفسير لأهم المفردات، ثم في الأخير يكون ترجمة لأهم المعاني، فيكون هو قرآن مسموعاً مصوراً مقروءاً مفسراً مترجماً، خمسة في واحد. هذا كان هدفنا. فبدأنا اللي هو الصورة والنص والصوت، لأن البقية بسيطة لقضية الترجمة والتفسير، هذه خطوة لاحقة لكنها يسيرة. بدأنا في اللي هو التجربة بالصورة. كان التحدي أمامنا ضخم. بدأنا بالبقرة وقطعنا شوط طويل في البقرة، سوف أعرضكم إن شاء الله التجربة. التحديات الآن كيف لازم مع كل آيات لازم يكون في صورة متحركة، ليست صورة ثابتة إنما صورة متحركة. من أين لنا بصورة في كل آية؟ في كل آية لابد يكون في صورة، ولا ما صار القرآن هنا مصورا؟ هذه إشكالية. الإشكالية الأخرى التي واجهتنا، هل الصورة وإن كانت ذات علاقة هل فعلا معبرة التعبير الصحيح؟ طبعا إحنا كان صعوبة أننا ننتج ابتداء، يعني ننتج صور، هذه راح تنقل في التكلفة بمبالغ هائلة. بمعنى آخر لكل آية أنتج مقطع مصور يخدم هذه الآية، معنا نتكلم عن يعني ساعات يعني من التصوير، الإنتاج اللي هو يحسب بالدقيقة. أيضا من التحديات إذا بنأخذ مقاطع من يعني صور من نقول المكتبة المفتوحة، أيضا المكتبة المفتوحة ليست بعضها مجاني وبعضها غير مجاني، ممكن ما لازم تدفع حقوق. وجدنا بعض المقاطع تشترى بالثانية، حتى أشتري حقوقها على أساس أعرضها ضمن النص، أشتريها بالثانية، والثانية قد تكون بالآلاف الدولارات. صح مادة ممتازة ومناسبة وذات علاقة لكن مكلفة جدا ما أستطيعها. فأيضا عندنا تحدي التكلفة في الإنتاج. على كل حال بدأنا التجربة، ويسعدني أن تشاركوني رؤية هذه التجربة، هي 10 دقائق. سوف نترك بعدها، أعطيكم بعض الملاحظات، وبعدها أيضا نترك لكم فرصة يعني النقاش.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
من إشكالية أيضا في موضوع لما تتكلم عن الكفار، فأنت لازم تجيب صورة، يعني صور غير مناسبة أحيانا، قد تكون مؤذية، بتجيب صور بوذيين وناس تعبد الأوثان وكذا، فأنت احنا في تعبر عن الآية أو
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
موضوع العذاب، لما نتكلم الآيات عن العذاب ونتكلم عن الآيات عن الجنة وعن النار، هذه أيضا مشكلة كبيرة، كيف تعبر عنها التعبير المناسب؟
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء.
لاحظ، حاولنا نستخدم اللي هو الرسم، الرسم يعني الخيالي، يعني شخصيات رسم خيالي يمثل الأشياء اللي غير قابلة للتعبير عنها بطريقة يعني زي ما انتم شايفين.
ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.
طبعا هذه مقاطع.
وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
طبعا جاء سورة النساء، ما جبنا سورة نساء. يعني هذه من الإشكالات اللي يعني طبعا احنا ناخذ الان مقاطع من وليس كل الماده.
واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. واذ واعدنا موسى 40 ليله ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة.
طبعا استخدمنا الرسوم، الرسوم اللي يسمونها 2D والرسوم اللي يسمونها 3D اللي ما استطعنا نعبر عنها التعبير المناسب.
قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى.
هذه من الإشكالات الكثيرة، موضوع لما نتكلم عن الملائكة يتكلم عن الغيب كيف تعبر عنها؟
وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
أيضا مشكلة لما تذكر الآيات تتكلم عن القتال ويعني صور المسلمين وصور غير المسلمين أيضا هذه فيها إشكالية.
وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا.
هذا أسلوب يسمونه التعريض موضوع الحرمة والزواج والنكاح
ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه.
موضوع الجنة والنار
ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض.
طبعا هذه يسمونها صور خيالية للمرأة.
ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم.
طبعا هذول مو نساؤكم بس هذا
فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
طبعا هذه مقاطع أو أجزاء منه. طبعا احنا قطعنا أغلب البقرة غطيناها وما عرض يعني ما يقارب 10 دقائق فقط. طبعا المشروع أنا وقفته باختيار شخصي غير قضية التكلفة المالية اللي كانت أيضا باهظة لكن كان أيضا في قرار شخصي بعد ما قطعنا شوط. يعني أنا بدأت أتردد وجدت أن هذا الأمر بهذه الصورة غير مناسب. هي تجربة ومحاولة بذلنا فيها الوسع حاولنا استشرنا من هو من أهل الاختصاص وعرضناها استشرنا بعض بعد ما انتهينا من المادة عرضناها على أيضا بعض يعني المختصين في التفسير وفي علوم القرآن في مصر حقيقة وأيضا أعجبوا فيها ويعني أثنوا عليها، لكن لم أكن مرتاحا، لكن أحببت أن أشرككم في هذه التجربة لاطلاعكم ويعني تقييمها، ونترك يعني الباقي الوقت للنقاش والإجابة عن أسئلة الإخوان. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك. شكرا للدكتور مالك بن إبراهيم الأحمد هذا العرض، وهو باختصاره في طرح هذا الموضوع الحقيقة يتيح الأمر للنقاش، وربما آخر الفقرات هي توقع أن تكون مادة دسمة الحقيقة للنقاش الطويل، لا سيما ويعني ربما مما يخففها أن الدكتور جزاه الله خير توقف، ولهذا التوقف له أسبابه، لكن الجميل في الأمر أن يعرض الإنسان تجربته، وهنا أنا أحيي الحقيقة الدكتور بجرأته في أن يعرض شيئا ربما بدا له ما بدا في هذا من باب عرض مثل هذه الخبرات، لأنها مهمة الحقيقة لكل من له شأن في القرآن الكريم بسبرها ومعرفتها، وبالتالي كل العوائق التي صاحبت بداية المشروع حتى وإن لم يكن الأمر ذا الشق أو ما له علاقة بالنظر الشرعي في مثل هذه الأمور، لكن أيضا في الدخول في مثل هذه المشروعات نحتاج الحقيقة لأن نتبادل الخبرات بشكل واسع ومفتوح وشفاف لنستفيد من بعضنا البعض، وليكون هناك اختصار وحرق للخطوات بدلا من أن تكرر ربما الأخطاء وتكرر. ولذلك أنا أحييك دكتور مرة أخرى الحقيقة على طرح مثل هذا الموضوع، وأسأل الله عز وجل أنه يستعملنا جميعا في خدمة هذا الكتاب العظيم.
آمين آمين.
وأن يشكر لكم هذا العمل الذي لا شك أنه جهد كبير، من يعرف الإنتاج الإعلامي يعرف أن وراء اللقطة من هذه اللقطات جهد كبير حتى تتيسر. لدي مجموعة من طلب المداخلات وأيضا يعني أسئلة، لعلنا نبدأ بطلب المداخلات. لدي هنا دكتور أستاذ دكتور ناصر المنيع ليتفضل في مداخلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. نشكر سعادة الدكتور مالك الأحمد على هذا العرض الموفق، وعلى هذا الحرص على خدمة كتاب الله تعالى وبث الأفكار وشحذ الهمم لخدمة هذا الكتاب العزيز. أنا أثني على البحث اللي طرحه، وأتمنى أن تكون في ندوة ويستكتب لها العلماء والباحثون من جميع التخصصات، وهي بعنوان ضوابط التعريف بالقرآن الكريم والدعوة إليه ونشره في الإعلام، والتفريق بين الإعلام يعني حتى إن أراد في بعض المحاور الإعلام الخارجي أو الإعلام الإسلامي، يكون أيضا هناك دراسات متعلقة بالتعريف في الإعلام الإسلامي وفي الإعلام الخارجي. الأمر الآخر يصاحب هذه الفكرة فكرة أخرى، وهي أيضا الاستكتاب حول الأفكار سواء الشخصية أو المؤسسية لخدمة هذا الكتاب العظيم، ويعني بعض هذه الأفكار ربما تمحص ويخلص في النهاية إلى مجموعة من الأفكار المهمة. يعني من الأفكار المهمة والجديرة، وهي قد تكون بديلا عن هذا المشروع للدكتور إذا أراد صرف النظر عنه، وهو استئجار دقائق محدودة في كبرى القنوات العالمية للتعريف بالقرآن لمدة دقائق. فهذه أولا مفيدة، ويعني وإن استقطعت جزء كبير من المال لكنها أفضل، مثلا حتى قيل أنها أفضل من إنشاء قناة لا ليس لها مشاهدون كثر. بالنسبة للمشروع الحقيقة أنا أرى أنه جهد جبار وكبير، أشكر الدكتور وفريق العمل معه، لكن أنا عندي بعض الأشياء التساؤلات والتحفظات حوله. والتحفظ الأول، ألا تشكل هذه الصور والمقاطع إبعادا عن الهدف الكبير من قراءة القرآن وهو التدبر، حين الناس ربما ينشغل بالصور وهذا ضرب فلان وهذا لونك كذا فيبتعد عن تدبر الآيات. أيضا هناك ما يسمى بانطباع الذهن، ويعني قد ينطبع في ذهن الرائي أو المشاهد بعض الصور، يعني مثلا على سبيل المثال العجل، خلاص أنا بقول العجل لونه أصفر وجالس على جبل، وكل ما مرت الآية تخيلت هذا. قد يكون هذا في العجل مقبول، لكن في أشياء أخرى قد تكون غير مناسبة وغير محمودة. هذا ما لدي، وأشكركم على استماعكم.
جزاك الله خير، وأنا أثني على كلامك في محله. خلاص ماشي.
أيضا الأخ مازن الجعيد مداخلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله خير يا دكتور. بالنسبة لي أنا أول شيء أرى أنك ما تطرقت إلى الصحافة، ولماذا الصحافة لم تخدم القرآن؟ يعني ليش ما نشوف مجلات إسلامية عن القرآن، عن مثلا الأسماء في القرآن، عن قضية الأسماء، عن قضية تفسير سورة التكاثر، احنا نحتاجها الآن. ليش ما يكون هناك في زاوية في صحفنا تفسر لنا سورة بعض الصور؟ ايضا قضيه انا كان ودي يكون القران تجعل الاعلاميين رجال قران، يعني يكون منهج القناه هو منهج لربط الناس بالقران، وذلك يعني نربطهم بالقران اكثر. اما المشروع الذي عملته هو اعتقد انه يناسب يكون قناه يوتيوب، لان احنا بحاجه مثلا الى 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 برامج تعطينا من القرآن الشيء الكثير، وشكرا.
شكرا لك. مداخلة ايضا من الشيخ مساعد الطيار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا استمعت للدكتور مالك في مقام آخر، وطرح أفكار أكثر من أفكار تطرحها اليوم. أنا أتوقع أن في جعبة الكثير، لكن ما أدري إذا قد تكون انشغالات أو شيء من هذا يعني حصرته في أن أقدم مادة واحدة. فكنت والله تمنيت جدا لو أعطانا بعض الأفكار، وكان الحقيقة فيه نقد لبعض يعني الأطروحات الإعلامية من يعني بعض المشايخ اللي قدموا في مجال القرآن وعلومه، وحدثت برامج بعد نقد ذلك. كنت تمنيت لو كان توقعت الحقيقة أنه يأتي ببعض يعني المعروضات وينبه على بعض الأشياء التي فيها إيجابيات وسلبيات. كنت توقعت أنها جزء من المحاضرة، وكم كنت أتمناه، لأن استمتعت كثيراً مرة بنقده، وحتى أذكر نقد برنامج بينات طرحته أنا والدكتور محمد دكتور عبد الرحمن، وأعطانا بعض اللفتات النقدية الجميلة استفدنا منها كثيراً. يعني هذا جانب الحقيقة، ويبدو الجانب كبير جداً جداً، والدكتور واضح أنه جاء ليقدم هذه التجربة الموجزة. طبعاً هذه التجربة الحقيقة فيها يعني مجالات متعددة، سأتكلم من جهة تخصص مثل ما تكلم الأستاذ الدكتور ناصر، وهي أنه الصورة بالفعل هي تحصر، خاصة إذا كانت الآية أو الجملة تحتمل أكثر من معنى، فالصورة في النهاية مقيدة. طبعا دكتور ناصر تكلم عن تقييد الصورة لقضية معينة، نقول أيضا أن الصورة تقيد فيما إذا كان هناك مجال أوسع للتأويل وأرحب، ففي النهاية هي ستؤثر بهذا الشكل. لكن يبقى أنه من الذي يستفيد من هذا البرنامج، ومن هو المستهدف؟ أنا أتوقع أن هناك فئة يمكن تكون مستهدفة بمثل هذا، فلا نحرم هذه الفئة هذه الاستفادة مع بالفعل الضوابط، وضوابط شديدة جدا جدا، ولنا تجربة في مركز التفسير. أنا سأتركها الدكتور عبد الرحمن لعله يحكيها لأنه صاحب الحدث. فهذا الحقيقة ما عندي، طبعا في أفكار كثيرة، لكن نعطي فرصة للزملاء للتعليق عليها.
شكرا للدكتور مساعد الطيار. أيضا المداخلات متواصلة. الدكتور أو الأستاذ الدكتور محمد الكردي.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله جميعا. بارك الله بالأخ الكريم الدكتور مالك على هذا التقديم وعلى هذه المحاضرة القيمة. والحقيقة مداخلتي سبقني لها الأخوة جزاهم الله خيرا، لن تكون طويلة سوى أن أثني وأؤكد عليها. أنا أتمنى من الدكتور أن لا يتوقف عن هذه التجربة، لكن مع إعادة النظر في بعض التحديات وبعض التحديدات والمعوقات التي يمكن التغلب عليها. أنا حقيقة هذا الأسلوب يعني من الأساليب الجيدة النافعة التي نحن بحاجة لها في هذا العصر، خاصة في المراحل التعليمية. يعني لو قسمنا البرنامج إلى مراحل حسب الفئات كما تفضل الدكتور، وأقول أيضا الآيات التي فيها كثير من التحدي والمعوقات هذه لا داعي نضع لها صورة. يعني لا يشترط أن لكل آية أن
يعني
نضع صورة،
اختيارات
اختيارات اختيارات، هذه لا نحرم أنفسنا من هذا الخير العميم. وأعتقد أن هذا إن شاء الله يكون في ميزان حسناتكم، وبارك الله فيكم جميعا.
شكرا شكرا دكتور محمد الكردي. أيضا مداخلة صوتية من الأستاذ أو من الأستاذ محمد ربابعة، أرجو أني نطقت الاسم صحيح.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أعرف بنفسي، أنا محمد ربابعة، أردني الجنسية. عندي اهتمام في الجانب التفسير القرآن الكريم، حيث أني باحث في مرحلة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن، وأيضا اهتمام إعلامي في مرحلة الدكتوراه أيضا في الإعلام، متخصص في الدراما. حقيقة الطرح الذي تفضل فيه الدكتور مالك أعجبني كثيرا، ولتحفظ وافق فيها إخواني. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله سبحانه وتعالى للقرآن أن يسخر له من يخدمه إلى قيام الساعة. هذه الأفكار تصب في خدمة كتاب الله وفي حفظه، لكن التحفظ هو على قضية تصوير القرآن الكريم، أو من الممكن أن يكون أدرمت النص القرآني، سواء كان النص هذا بأدرمة متحركة أو بتصوير. أقول إن هذه لها محاذير لا يمكن أن تطبق على كتاب الله أبدا، لأنها تقصر ذهن الرائي أو المستمع على ما أراده من صور هذا المقطع ومن وضع هذا المقطع. والقرآن يا إخوان حمال أوجه، ومن هنا جاء إعجازه. لو فتحنا كتب التفسير على آية واحدة، بل على كلمة واحدة، لوجدنا أن كل عالم من علماء التفسير له رأي خاص فيها يحمل عليه النص في كتاب الله. الأمر الآخر أن قصر هذه الآيات ويتعارض مع النص نفسه، والدليل على ذلك أن هناك أشياء كثيرة في القرآن الكريم عن عالم الغيب، كيف يصور للطفل الجنة وأصور له النار وأصور له نزول الملائكة. أنا لاحظت في بعض المقاطع عند الحديث عن الملائكة جاءت نقط بيضاء. إذن سينخرط أو سينقدح في ذهن الرائي سواء صغير أو كبير بأن هذه هي الملائكة، هذه فقط. الذي أقول إذا أردنا أن نطور هذا الكلام، طبعا حول ما رأيت كثير ولا أريد أن يعني أن أستحوذ على الجلسة، لكن إذا أردنا أن ننهض وأن نطور هذا المشروع فعندي اقتراحين. الاقتراح الأول ألا نأخذ القرآن كلمة كلمة ولا حرفا حرفا في هذا التصوير والتفسير، وإنما نأخذ مقاطع لها أغراض وأهداف تربوية نستطيع أن نصورها دراميا، مثال ونوظف فيها الإعلام. مثال على ذلك الجرافيكس، فهناك مقاطع رائعة جدا في تصوير بعض في بعض المواقف والقصص القرآنية التي لا يستطيع أبدا أن يتخيلها أحد إلا من خلال ما يراها. مثال انشقاق البحر لموسى عليه السلام، هناك مقطع رهيب جدا يصور ويقرب للذهن، وعندما تراه تنطق لا إله إلا الله من عظمته. مثل هذه المواقف نستطيع أن نوظفها. الأمر الآخر قضية يعني تصوير عالم الغيب، هذا يستحيل أن يستطيع أن يأتي يعني يأتي إليه أحد ويقاربه، وتبقى في النهاية هي اجتهاد شخص أو مجموعة ليقربوا لك معاني الآيات القرآنية، ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا على أي حال هو اجتهاد موفق، وهو من باب خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى، وبارك الله فيكم.
وفيك، شكرا لك أخي محمد ربابعة، متخصص في التفسير وعلوم القرآن والإعلام أيضا. نختم هذه المداخلات بمداخلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الشهري، أستاذ بجامعة الملك سعود.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله لكم دكتور مالك ما تفضلتم به، وأرحب بك مرة أخرى في مركز التفسير وفي هذا اللقاء. ويعني هذه حقيقة الشجاعة أعتبرها منك في خوض غمار هذا حقل الألغام، هذا هو حقل الألغام فعلا علمي،
ما اكتشفنا إلا لما بدأنا.
هذا صحيح فعلا، لأن كما تفضل الزملاء أن يعني تحويل هذه الآيات إلى مشاهد يستصطدم بأشياء كثيرة، ولذلك أنا حتى في المقطع القصير دكتور مالك لاحظت تكرر صورة النار كثيرة، ولأنها تمر فعلا الآية، فربما يعني لو أراد أحد أن يدخل في الإسلام بعد ربما يعني يخاف ويفزع من كثرة ورود صورة النار في نعم. لكن أؤكد في نقاط تعليقات سريعة. أولا أثني على ما ذكرته في بداية حديثك من الحاجة إلى دراسة علمية حول ضوابط توظيف الإعلام في خدمة القرآن، هذه رائعة جدا، ونحن سنبدأ في تحويلها إلى مشروع علمي بإذن الله، إما رسالة ماجستير ودكتوراة، وتكون مشتركة بين متخصصين في الدراسات القرآنية والإعلامية بإذن الله. لفت نظري عدم وجود ترجمة في أثناء النص، لعلك
هذه موجودة بس أخرت، يعني ما كانت أيوه. مشكلة بس أحسن. هي كانت البداية.
أي جميل. مما يمكن أنا أعتبر مثل هذه الجلسة دكتور مالك، نعم أكثر الحضور بالزملاء المتخصصين يعني تستفيد من هذه الأفكار، ونحن الحقيقة نشاركك الاهتمام بهذا الموضوع، وكان لدينا مشروع في مركز تفسير هو يعني التصوير للقصص القرآني فقط. نعم، لأننا عندما تأملنا وجدنا أن كل هناك أشياء كثيرة يصعب فعلا توظيف الصورة فيها، خاصة قضايا الغيب وقضايا الجنة والنار ونحوها، لكن يمكن اختيار قصص محددة مثل قصة أصحاب الفيل مثلا على سبيل المثال، وقد صورت على شكل أفلام كرتون في بعض القنوات وكانت مفيدة جدا في يعني توضيح القصة. يعني لفت نظري ملحوظات سريعة دكتور، عندما جاءت الآية آية 102 من سورة البقرة، فنبذوه وراء ظهورهم، والآية فكانت الحديث عن التوراة وجاء بسورة القرآن، سورة القرآن في الآية 102. نعم، أيضا هناك من المحاذير فعلا إذا أشار لها الإخوة ترسيخ المعاني المرجوحة بالصورة، يعني صورة زي ما تفضل الدكتور ناصر صورة العجل فعلا هي ترسخ في ذهن الإنسان، ونحن جربنا رأينا بعض المسلسلات قديما لبعض الصحابة فارتبط في ذهن هذا الصحابي بهذا الممثل، شئت أم أبيت هي ستبقى صورة راسخة عندما ترسخ معاني مرجوحة، خاصة إما تكون معاني مرجوحة أو تكون آية تقبل أكثر من معنى كما ذكر الزملاء، فأنت تختار أحد المعاني وترسخ في ذهن المتلقي. هذه بعض الملحوظات التي يعني رأيتها، وأنا أحييك دكتور مالك على هذه التجربة، وأرجو بإذن الله أن يستفيد منها الزملاء، وأن يعني تجد صداها بإذن الله، وأن نستفيد، لأن لا يمكن أبدا الحكم على بعض المشروعات حتى تخوض التجربة وتدخل بنفسك، ولذلك أنت لاحظت لما دخلت قلت لاحظوا عندما جاء ذكر المرأة وحطينا دبلة، لما جاء مثلا ذكر هناك يعني عقبات كثيرة لا يتصورها المنظر إلا بعد أن يطبق ويخوض الغمار. شكر الله لك وشكرا لكم جميعا.
لذلك أنا وصلت إلى نتيجة أن هذه الصورة لا تصلح، يعني هذا لم يقل أحد الموظفين أو الشغالين متحمسين، أنا قلت أنا ماني مرتاح، هذا التشكيلة بالصورة هذه اللي هو نصور جميع الآيات، ما كنت يعني ما ارتحت داخليا، فأنا اللي قررت ولا يعني كان متحمسين وكذا، وحتى قلت لكم يعني في دكاترة في التفسير في الأزهر يعني أثنوا وقالوا جيد وكانوا يراجعون الصور وما عندهم مانع، وكان في ملاحظات وفي تعديلات طبعا يعني ما بس أقصد في الجملة كان في موافقة وفي إعجاب، لكن ما هي مريحة فعلا، ما هي مريحة. والأمر الأهم اللي في نظري أن القرآن يجب أن يتلى سماعا أو يقرأ لا يشاهد. أنا رجل عندي كتاب اسمه عالم الصورة، تكلمت عن الصورة وتأثيرها في الوقت المعاصر، وأكثر ما يؤثر في الناس اليوم الصورة، لكن أنا أقول في القرآن لا صورة. أنا أتكلم عن تجربة خذت مننا تقريبا سنة كاملة، واللي جرب ودخل في التفاصيل ويوريك المخرج هذا المقطع هذه الصورة ولا هذه الصورة، فأنا أقول دعوا القرآن غير مصورا. حتى في موضوع القصص إحنا ليس بالضرورة نجيب الآيات، إحنا نقول في ظلال القرآن، يعني ليس بالصورة اللي أنا أتكلم عنها، يعني ما في مشكلة أتكلم عن قصة الفيل، لكن ليست بالصورة أني أجيب الآية وأجيب معها، أنا أقول في ظلال الآيات، في ظلال قصص القرآن، لكن لا تأتي بالآيات وتضع أمامها الصورة، إياك، هي تجربة يعني فيها يعني، لكن أنا هذا ما وصلت له، أنا حبيت تشوفونها قبل ما أقول هذا الكلام.
الشيخ عبد السلام الحمدان دكتور تفضل. سلطان الحمدان عفوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير جميعا، وشكر الله لك يا دكتور أتحفتنا في هذه الليلة بهذه والتحفظات يعني على محلها، لكن سبحان الله يعني قدح في ذهني يعني حديث الذي رواه البخاري في جمع القرآن، أبو بكر الصديق أعظم الأمة وأفضلها، وبنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام خليفة المسلمين وخلفه عمر، يأتيان إلى شاب من صغار الصحابة وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه، يقول ابن مسعود كنت أقرأ القرآن وهو يعني ذو غديرتين يلعب مع الصبيان، فكيف فقال له أبو بكر رضي الله عنه يا زيد إنك شاب عاقل لا نتهمك، كنت تكتب الوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كتابة الوحي موجودة في عهد النبي عليه وسلم، لكن ما الجديد؟ جمع القرآن. فقال زيد بن ثابت كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما زال أبو بكر يراجع زيدا، قال هو والله خير، فما زال يراجعه ويراجع عمر رضي الله عنه، يقول حتى شرح الله صدري، ومع ذلك فوالله لو كلفاني نقل جبلي من مكانه لكان أهون علي مما كلفاني به. فالأمر يعني عظيم وخطير في نفس الوقت. الأمر الثاني الذي أريد أن أنبه عليه وهو يعني على سبيل المذاكرة وليس على سبيل التقرير، يعني ممكن هل يمكن أن يمثل مثلا أمثال القرآن في بعض الأمثال، هل يمكن لا أقول يعني تجسيد الآية أو تصويرها، لكن يبين أن هذا تقريب للمعنى، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، يعني يعني هل بالإمكان
الصيغة التي تظهر فيها هي النقطة، احنا ما عندنا إشكال، والأخ قال على موضوع الدراما والدكتور يعني كل الإخوان يعني اقتربوا من هذه، لكن ليس بالصورة التي تضع الآية ومعها صورة في نفس الوقت. بمعنى آخر اللي أنا أرى أنسب هو تذكر الآية ثم تتلى أو تعرض الصورة، بمعنى آخر حتى لا تشاهد الصورة في وقت الذي تقرأ فيه الآيات، يعني تأتي بالمثل وتنتهي تقف، أو تأتي بالصورة كاملة ثم تأتي بعد ما انتهيت من الصورة تذكر الآية. هنا الميزة في هذا أنك لا تجعل ما يصور مثل ما قضية الربط الذهني، ترى قضية هذه خطيرة فعلا، موضوع ما يرتبط في الذهن من حيث الصورة، احنا نتكلم عن علم وتكلم عن تجربة وتكلم عن خبرة، فعلا المسألة خطيرة، لأن لما أنا أشاهد هذه الصورة بتكرر وأقرأ هذه الآية ينطبع مع بعض إن هذا مع هذا، لذلك احنا أقول يعني أن يكون تفصل، بس الفكرة جميلة في ظلال الآيات حول قصص القرآن، لكن ما نخرجها بالشكل اللي كنا أخرجناها أو كنا نريد أن نخرجها بشكل هذا، آية وصورة وتحتها تفسير أو كذا، لا هذه شكل آخر، وهذا هو المطلوب. إحنا الآن في هذا الصورة اللي وصلنا لها، وهذا من ميزات الاجتماع اليوم، إننا نحاول نطور نخدم القرآن مصورا بس بطريقة صحيحة، لا تسبب إشكالات في الصورة الذهنية، لا تحرجنا في موضوع آيات ما يمكن أن تجير لها يعني صورة مناسبة، وفي الجانب الأخير القرآن يعني يستشعر الإنسان صوتيا ويقرأه، لكن ما يربطه بصورة، لكن الصورة اللي يتكلم عنها أنت مثل ما نقول تفسير أو ظلال أو إيحاءات في القرآن. فهذا متفقين عليه.
أنا رأيت الحقيقة في بعض القنوات تمثيل لبعض الأحاديث النبوية التي يمكن تمثيلها.
ممتاز.
هم لا يذكرون الحديث على لا يأتون بالصورة.
متفقين.
ثم يأتي بذكر الحديث ويكون له أثر. أنا يعني متخصص في الحديث فعلا له أثر. والنبي عليه الصلاة والسلام خط خطوطا خطا مستقيما وخطوطا يعني فيه مجال بالنسبة للحديث. هذا أمر. في أمر آخر وهي فكرة.
جميل.
فيه الحقيقة لي تجربة يعني مع جماعة المسجد في مسألة طرح موضوعات القرآن، الموضوعات التي تتكلم عنها السورة، يعني هذه السورة مثل ما تفضلتم سورة البقرة، يعني سبحان الله الحديث عن موضوعات سورة البقرة على سبيل الإجمال سبحان الله، وربط أول السورة بآخرها بما تضمنته، يعني شيء عجيب رأيت له أثر كبير حقيقة على نفسي وعلى الجماعة القليلين اللي كانوا يصلون معي في رمضان، يعني له أثر كبير. هل يمكن يعني توظيف هذا فيما تفضلتم به؟ أيضا سورة البقرة عجيبة سبحان الله، يقول فيها ابن العربي يعني سمعت بعض مشايخنا يقول في سورة البقرة 1000 أمر و1000 نهي و1000 خبر وفيها أكثر من 15 مثلا، لكن سبحان الله يعني مثلا فسطاط القرآن، لماذا سميت سورة البقرة فسطاط؟ وهكذا يعني من الأشياء التي يعني لا تمس ذات الآية وإنما عن موضوعها، وشكر الله لكم.
على فكرة يعني العرض المصور ليس بالصورة يعني ليس بالضرورة بالشكل اللي عرضناه. أحيانا في بعض المفسرين يعني يعرض تفسير القرآن بطريقة تصلح لطلبة العلم لكن لا تصلح للناس، يعني يقدم البرنامج مثل ما ذكر الدكتور هو المادة صحيحة والمحتوى ممتاز لكن عامة الناس لا يتفاعلون. الناس تتفاعل مع إيش؟ مع طريقة جديدة، طريقة فيها حيوية. فيه برنامج في إذاعة أظن في إذاعة القرآن حق زاد المعاد،
نعم
السوريين،
نعم
العائلة
في إذاعة القرآن،
في إذاعة القرآن تذكرون العائلة الرجل ويسأل الابن وكذا، هذا يسمونه شكل، هو شكل في النهاية أنت تستمتع في متابعة زاد المعاد، لكن لو تخيلت واحد يقرأ زاد المعاد قراءة يعني سردية ما راح تتحمس معه، فهو الحيوية والشكل الصورة هو المحتوى واحد، يعني كتاب الله من يتغير المحتوى واحد، لكن كيف نقربه للناس. لذلك يعني بعض التجارب بعض الإخوان اللي هو قضية اللي هو التبسط، يعني 3 من أهل التفسير يتبسطون، إيش رأيك يا شيخ في الآية وهذا يرد عليه وكذا، الناس تحب الحيوية الحركة. إذا احنا نتكلم عن الشكل، المحتوى واحد ما عندنا مشكلة وعندنا أهل اختصاص، لكن نطور الشكل الذي يقدم فيه لخدمة القرآن بطريقة موثقة. بدل موضوع تعليم، التعليم أيضا الآن في أدوات ممتازة في تعليم القرآن في الأجهزة وغيرها، فأقصد هي الأشكال والقوالب العرض والمحتوى ثابت.
شكرا دكتور. الحقيقة يعني المداخلات عديدة ومثرية، وأيضا ربما الدكتور يود أن يضيف الكثير في هذا. أختم بمداخلة أخيرة الدكتور حمد بن عبد الله الجمعة، يتفضل بها الميكروفون هنا لو سمحتوا. والشيخ نختم به لأنني أعرفه يعني مميز في الاختصار.
واسطة ها؟
هذا يعني حددت المقصود يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أولاً أعتذر أني وصلت متأخر، فربما لا أكون يعني سمعت كلمة الدكتور أولها، فربما يكون في كلامي بعض التكرار. فأنا قرأت عنوان المحاضرة وأعجبني، الإعلام ودوره في خدمة القرآن، ونشكر الإخوة في مركز التفسير على الجهود التي بذلوها ومن هذه المحاضرة. لكن الذي لاحظت الآن التركيز على تجربة معينة في هذا الجانب، وليست الحقيقة هذه الجهد الوحيد الذي يمكن أن نخدم به كتاب الله. يوجد جهود كثيرة جدا. بعض الإخوة الذين سمع عنوان ظنوا أن المقصود به إذاعات القرآن التي تتلى في العالم الإسلامي اليوم وقنوات القرآن الكريم التي تتلى، والحقيقة أن هذه ليست هي فقط خدمة القرآن أن يتلى في البيوت والمقاهي ونستمع إلى تلاوة القرآن أنا الليل وطراف النهار، مجرد سماعه فقط لا يكفي. فنحن نعلم أن هذا الإعلام الرسمي الموجود في أكثر بلاد العربية القائم عليها أصحاب الفكر الليبرالي، ومعلوم أن القرآن يناقض ما يطرحه من مشاريع تغريبية، ولو كانوا يخافون من طرحه في وسائل الإعلام عندهم ما سمحوا بإذاعته. إذن لماذا هم طرحوه؟ لم يعرفون أن الناس الآن يوجد حائل بينهم وبين فهم القرآن. فحتى إذاعة إسرائيل الآن تفتتح إذاعتها بالقرآن، إذاعة لندن تفتتح إذاعتها بالقرآن. ليس هذا السر أن يوجد في البلاد الإسلامية إذاعة اسمها إذاعة القرآن الكريم في أكثر من بلد عربي. إنما الذي يمكن نخدم بكتاب الله أن نساعد الناس على فهم كتاب الله عز وجل وتدبره بأساليب كثيرة جدا. يعني الإخوة في إذاعة القرآن الكريم بالرياض جزاهم الله خير في برامج مميزة وأطروحات متميزة تساعد الناس على تدبر القرآن وتنويع. والبرنامج الذي يعني تعب فيه الدكتور مالك جزاه الله خير هذه أحد الوسائل لكي نعين الناس على الفهم والتدبر، ولكن هي ليست الطريقة الوحيدة. يوجد وسائل كثيرة جدا الآن، توجد مشاريع مكتوبة يمكن أن يستفاد منها إعلاميا، توجد محاضرات وتوجد أسئلة وفتاوي في الموضوع يمكن أن يستفاد منها إعلاميا. فلو امتزج الشرعي بالإعلامي سينتج إن شاء الله جيل قرآني واعٍ ولرسالة القرآن تدبره في الحياة. الحقيقة لا أريد أن أطيل أكثر من هذا لأنه الشيخ اشترط علي الاختصار.
شكر الله لك أخي الشيخ حمد بن عبد الله الجمعة. إذا كان تم التعليق خمس دقائق لك.
يعني أنا علقت على كلام الإخوان، وفي الحقيقة أنا أصل حديث اليوم هو عرض التجربة، لكن موضوع تكلمت في المقدمة عن أهمية يعني توظيف الإعلام وتوظيف الأمثل، ليس فقط التوظيف، توظيف الأمثل. وحببت أن أشرك الإخوة الحضور بحكم اهتمام وتخصصهم في هذه التجربة. هذه التجربة كلفت مئات الآلاف من الريالات، يعني تكلفة وكلفت جهد وكلفت وقت، ومع ذلك لم تكن مرضية. وهذه قضية مهمة، أن المسألة أحيانا الإنسان يبذل المحاولة لكن يصل إلى نتيجة غير مناسبة يتوقف، وهذا من باب يعني الإنسان وصل إلى قناعة مناسبة. فالتجربة هذه لا نريد أن لأن كثير من الأحيان إحنا نكرر تجارب ونخطئ وغيرنا سبقنا فيه، فهذا من جانب. الجانب الآخر أنا كنت أحب أسمع آراء الإخوة من المتخصصين من أهل التفسير، إيش رأيهم قبل ما أقول رأيي. فهم قالوا ما كنت أنا يعني أتوقعه، وهذا بحمد الله يعني من ضمن التوافقات. النقطة الأخيرة، إحنا وصلنا إلى أيضا مقترح عملي الآن. إحنا ممكن ننتج مقاطع لها علاقة بالآيات، لكن ليس بالصورة هذه، إنما في إيحاءات القرآن، في ظلال القرآن، من 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 قصص القرآن، من أمثال القرآن. أقصد نخرج هذه المقاطع بالدقيقة والدقيقتين والثلاث دقائق، وهذه الدقائق القليلة ممكن تعرض في قنوات. من أغرب البلدان وأكثرها تمسكاً من الدول الغربية بالنصرانية البرازيل. أنا لي تجربة في البرازيل، إخوان اللي عنده اهتمام يمكن نجلس معه. عندهم كذا قناة تنصيرية ولها حضور ومشاهدة عالية ما تجدها لا في أمريكا ولا في أوروبا. هؤلاء الناس عطشة لأي شيء عن الإسلام. وقابلت ناس مسلمين أسلموا يقول بس تعالوا عرضوا علينا الإسلام. يعني أوروبا والغرب عندهم موقف، عندهم تجربة مع العالم الإسلامي. هؤلاء أمريكا الجنوبية بالذات البرازيل أكبر بلد في أمريكا الجنوبية، عندهم يعني اندفاع على الإسلام ورغبة ويحبون العرب. يعني من الغرائب أن كثير من المجتمعات عندهم مشكلة العرب وكذا، هذول يحبون العرب. فأقصد لو أخرجنا مثل هذه المقاطع لا علاقة بالموضوع. طيب هذا عندكم الجهاز، فهذا من الأشياء اللي ممكن أن تعرض في القنوات هذه الـ يعني الغربية الأجنبية، خصوصاً اللي عندهم اهتمام ورغبة واندفاع. شوف النتيجة.
أيها الأخوة، الحديث كما تلاحظون يعني ولاد، وأيضاً هناك شغف الحقيقة للمواصلة حوله لأهمية مثل هذا الموضوع. لكنني أحيي الحقيقة ضيفنا في هذا اللقاء بطرحه، اولا بجرأته في طرح في الاخذ بهذا الموضوع الذي كما وصفه الدكتور عبد الرحمن قبل قليل هو حق الالغام، ثم الاجمل والاروع توقفه. وهنا يعني هذا موقف يحسب لكم دكتور مالك، واسال الله عز وجل ان يسددنا ويهدينا جميعا. نسال الله عز وجل التوفيق في كل اعمالنا. واحيانا مثل هذه التجربه هي تقول لنا يعني قال كلمة قبل قليل ثمنها مئات الآلاف، لا تضع الصورة مع القرآن مباشرة. هذه الخبرة، هذا النظر لم يكن مجرد يعني استقراء ذهني أو وإنما من خلال جهد عملي ومالي وربما صاحبه الكثير من عصف الأذكار وما إلى ذلك. تأتي أهمية الحقيقة هذا الموضوع الذي طرح بهذه الصيغة، أننا وجدنا تناقح الأفكار فيه، وما طرح أيضا من ملاحظات، ما طرح من أفكار ربما تكون يعني خطوة ونقلة إلى خدمة القرآن الكريم في مثل هذا الإطار الذي تحدث عنه الدكتور مالك الأحمد وفقه الله. أسأل الله عز وجل أن يسدد الجميع، أن يوفق الجميع، أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن وخاصته. شكرا لكم أيها الإخوة في هذه الأمسية، أشكر ضيفنا الدكتور مالك إبراهيم الأحمد، شكرا لكل من حضر هذا اللقاء، وهو اللقاء 31 من لقاءات مركز تفسير الدراسات القرآنية. على الخير دوما نلتقي أيها الأحبة، وحياكم الله دوما في لقاء مركز تفسير الدراسات القرآنية. نختم بإهداء بسيط يقدمه المركز لضيفنا في هذا اللقاء الدكتور مالك، يقدمه رئيس المجلس العلمي الدكتور مساعد الطيار. شكر الله لكم دكتور، شكرا لكم أيها الأخوة الحضور، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.